من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام عن المدرسة السلوكية التي حاولت أن تفسر الدليل الاستقرائي في ضوئها. هي أساسا مدرسة تتحدث عن كيفية حصول السلوك البشري، يعني الأفعال البشرية. لا، أجي تفسر أنه لا، بعلم النفس ما هي طبيعة ردات الفعل، يعني البشر كيف يتحركون، كيف يتصرفون، أفعال البشر على أي ضوء تكون. الأفعال البشرية على أي طريقة تكون، كيف نفسر السلوك البشري، الأفعال البشرية؟ هل السلوك البشرية قائمة على أساس العوامل الدينية مثلا، فيتصرفون وفق المعتقدات الدينية، أو يتصرفون وفق الوراثة؟ بعض الأفعال والعادات تنشأ عن طريق، لأن هناك عوامل وراثية. المدرسة السلوكية تقول لا، كل هذه الأشياء لا تحصل، وإنما كل أفعال الإنسان تنشأ نتيجة عوامل بيئية. العوامل البيئية إنما هي مؤثرات خارجية، وتصرف البشر وأفعال البشر على أساس هذه العوامل. ولهذا يقول واتسون: أتي بعشرة أشخاص أستطيع أن أصنع منهم عالما أو غير. لماذا؟ لأني أوفر له الجو الذي يجعله عالما فيكون عالما، وأوفر له الجو الذي يجعله لصا فيكون لصا. فإذا العوامل الأخرى من عوامل اجتماعية، يعني دينية أو اعتقادية، ضمير، أخلاق، قوانين أخلاق، كلها ما لها أي قيمة، وإنما الإنسان عبارة عن آلة ميكانيكية، فعل وردة فعل. فإذا استطاع، يعني قام بتفسير السلوك البشري على ضوء نظرية المنعكس الشرطي، اللي هي نظرية بافلوف. ولهذا هذه النظرية في الحقيقة هي نظرية فسلجية، أو تفسير فسلج الدليل الاستقرائي، لأنها اعتمدت على أساس الاستجابة العضوية، كيف يحرك الإنسان أعضاء وإرادته، ما الذي يحصل عنده حصول الفعل الخارجي، عند رؤية الأشياء الخارجية، ردة الفعل البشرية ما هي، كيف يتحرك الإنسان على ضوء هذا الأمر. والمدرسة السلوكية طبعا مدرسة كبيرة، فيها اتجاهات كثيرة، وعليها أيضا نقد، يعني غير مقبولة، نقد من كثير من العلماء، وحاولت أن تفسر اللغة مثلا. نعم، يعني مثلا سيجنر، هذا واحد من روادها، مجموعة من العلماء، وأكو تأليفات، وتتحدث عن بشكل عام عن نظريات التعلم، كيف يحصل العلم عند الإنسان، وحاولت أن تفسر أمور كثيرة، ما فقط اقتصرت عن تفسير السلوك البشري، وإنما حاولت أن تفسر كل الظواهر، يعني هي التفسير منظومة، يعني عادة تتعمل. وبالخصوص تفسير كيفية نشوء اللغة، هذا تفيد في مجال الوضع، كيف نشأت اللغة البشرية، كيف نشأت عموما. حتى بافلوف، نظرية بافلوف هم أيضا حاول أن يضع ذلك، وخصوصا راح يفيدنا في النقاش اللي يطرحه السيد الشهيد. ذكرنا أن المدرسة السلوكية حاولت أن تطبق فكرتها، فكرة بافلوف، تطبقه على دليل الاستقرائي، يعني تفسر الدليل الاستقرائي تفسيرا وينطبق على المنعكس، فكرة المنعكس الشرطي البافلوفي. وذلك أن رؤية التمدد، عندما أرى تمدد الحديد في الخارج، فإني يحصل لدي ما هذا ردة فعل، اللي هو شو سمي، فعل غريزي أو إدراك غريزي أو تأثير مادي، بالنتيجة يحصل في نفسي شيء. كما يحصل سيلان اللعاب، اللي هو منعكس
للكلب
عند رؤية الطعام، هذا منعكس طبيعي، لكن لما نشرط، يعني نربط أو نقرن الجرس، فإن ردة الفعل لسماع الجرس هذا منعكس شرطي. كذلك في مسألة الاستقرار. أنا عندما أرى التمدد فإنه يصير عندي علم بالتمدد، هذا شو نسميه؟ المهم منعكس طبيعي. لكن عند رؤيتي للحرارة، لحرارة الحديد التي اقترنت كثيرا مع تمدد الحديد، عند رؤيتي ارتفاع درجة حرارة الحديد، فإن ذهني ينتقل إلى ماذا؟ إلى تمدد الحديد، عفوا إلى نفس الأثر الذي خلفه في ذهني رؤيتي لتمدد الحديد. فإذا أنا في البداية كنت أرى الحديد فيحصل تحصل صورة التمدد فيه والعلم، وصورة التمدد تحصل وين؟ في ذهني. فصرت أرى شيء آخر مقارن لتمدد الحديد في الخارج، الشيء الآخر ما هو؟ وهو ارتفاع درجة حرارة الحديد. فصرت عندما أرى ارتفاع درجات الحرارة للحديد في الخارج يحصل في ذهني صورة التمدد للحديد. هاي صورة التمدد للحديد في البداية كنت منين؟
طبيعي.
كنت في البداية منين أخذها؟ كنت أخذها عند رؤيتي لتمدد الحديد في الخارج بشكل مباشر. لكن بعد مسألة المنبه والانعكاس هذا صرت أخذها للأمر المشروط مع التمدد، وهو ماذا؟ وهو الحرارة. والمثال اللي حتى نفرق بين الحرارة والتمدد، مثال النار والدخان. في البداية صورة الدخان تحصل في ذهني نتيجة رؤيتي صورة النار تحصل في ذهني نتيجة رؤيتي للنار. لكن بعد الاقتران بين النار والدخان مرات كثيرة، فصرت عندما أرى الدخان في الخارج يحصل في ذهني ماذا؟ اللي هي صورة النار. طبعا لازم احنا نقول بأنه يحصل في ذهني صورة الدخان،
نعم،
ثم بعد ذلك صورة الدخان بأدي إلى ماذا؟ لا يحصل صورة النار
مطوية.
هاي مطوية. بينما في بالنسبة للتجربة اللي أقامها بافلوف، لا، في الحالتين أثر واحد، لأنه في الحالة الأولى يحصل ماذا؟
طبيعي،
يحصل سيلان اللعاب في المنعكس الطبيعي، وفي المنعكس الشرطي يحصل هم أيضا سيلان اللعاب. المهم هذا من هذا هو تطبيق الدليل الاستقرائي، تطبيق هذه الفكرة على أو تفسير الدليل الاستقرائي بهذه الفكرة اللي هي فكرة المنعكس الشرطي. السيد الشهيد يحاول يلاحظ على هذا التفسير ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي مسألة خارجة عن نطاق البحث وما يريد يثيرها السيد الشهيد، وهو ما هو الأثر الذي يحصل في ذهني عند رؤيتي للتمدد، أو عند رؤيتي للأمر المقرون بالتمدد. هسه الأمر المقرون بالتمدد النقاش، لا، النقاش في أن هذا الشيء الذي يحصل في ذهني هل هو أمر مادي كما افترضته المدرسة السلوكية، أو هو أمر مجرد؟ بتعبير آخر، هل إن الإدراك والعلم هو خارج هذا الأثر المادي اللي يحصل في ذهني؟ طبعاً أنا لابد أن يصير عندي أثر مادي، كل إنسان في العمليات المادية لابد أن يحصل لديه في عمليات الإدراك وعمليات الإبصار، من مطلق الإدراك الإبصار الحسي
السمعي،
لابد أن يصير تفاعلات مادية، لابد أن يصير حركة في العين، تأثر في العين، في المشيمة، انطباع، صورة، تفاعلات لازم أن تحصل، أكو أعصاب، أكو مخ، هذه العمليات المادية لابد أن تحصل. لكن السؤال، هل إن الإدراك فقط محصور على هذه العمليات المادية، أو هناك أمر آخر يحصل خارج عن هذه عن نطاق هذه الأمور المادية؟ فلابد أن نبحث بشكل، طبعا مو في موردنا هنا، لابد أن نبحث هل إن الإدراك هو فقط هذه العمليات المادية، أو هو شيء خارج هذا النطاق. يمكن بحث ذلك في كتاب مثلا أصول الفلسفة. في أصول الفلسفة سيد العلامة يقول عندما يأتي العلم ويثبت أن هذا الأثر الذي يحصل في الدماغ أن الإدراك يحصل في هذا الأثر، يقول لا يمكن للتجربة ولا يمكن للبحث العلمي أن يحصر العلم ويفسره بهذه العمليات المادية، وينكر ما عداها وما وراء ذلك. خصوصا إذا جاءت الفلسفة وأقرت بأن هناك لون جديد آخر هو الذي يمثل العلم ويمثل الإدراك. فإذا البحث الفلسفي هو أوسع من البحث المادي التجريبي، لأن البحث التجريبي مقصور على عالم المادة، لا يمكنه أن يخرج خارج هذا النطاق، لا يمكن أن يثبت ولا يمكن ماذا أن يلقي. فالبحث التجريبي يقول أن هناك تفاعلات مادية، وهذا أمر مسلم ومقبول حتى عندنا، لكننا نقول أن هذه التفاعلات المادية لا تفسر الإدراك، لأن الإدراك لا يمكن أن يكون ماديا، بل الإدراك هو لون آخر خلف هذه العمليات المادية. هذه العمليات المادية التي تحصل في النفس والتفاعلات التي تحصل في النفس إنما هي عمليات إعدادية لحصول الإدراك المجرد، وهو لون آخر يختلف تماما عن هذه التفاعلات. هذا ممكن أن يناقشنا السيد الشهيد، إذن لا يناقش هذه المسألة في هذا الكتاب، أو لا أقل تقدير في هذه النقطة، لعله يناقش في مواضع أخرى. النقطة الأخرى هي أنه هذه الاستجابة التي تحصل في الذهن، يعني هل هي على نحو القضية الفعلية الخارجية، أو هي على نحو القضية الحقيقية؟ يعني هل إن ذهني ينتقل من المنبه العكسي، من المنبه عفوا الشرطي، من الشرط هذا المقرون، وعفوا هو المنبه الشرطي إلى المنعكس الشرطي. المنبه الشرطي يعني شنو؟ هذا المنبه الذي اشترط مع المنبه الطبيعي. هل هذا الانتقال الحاصل فقط محصور للحالات الفعلية؟ عند رؤيتي أسأل، أريد نمثل، نترك مثال الاستقرار، أريد نمثل مثال، المثال اللي طبق بافلوف على نعيم، هل إن المسألة محصورة فقط عند رؤية يعني المثال هذا الفعلي؟ فإذا رأى بالنسبة للحيوانات طبعا مو بالنسبة، مو تختلف عن الإنسان، عند رؤية هذا المثير الطبيعي يحصل ردة فعل، لكن عند رؤية المنعكس الشرطي يعني المنبه الشرطي وهو هذا الأمر المشروط، مو رؤية الطعام، وإنما رؤية ماذا؟ رؤية مثلا شيء آخر ملازم للطعام، فتحصل ردة فعل. هذه الردة فعل مقصورة عند رؤية هذا الشيء، فإذا حصل هذا الشيء تحققت هذه ردة الفعل، أو يمكن تعميمها لكل حالات. فنقول كلما وجد هذا الشيء حصلت هذه ردة الفعل. فإذن فنقول مثلا
إذا قال كذا
زين، فنقول مثلا إذا كانت المسألة مسألة فعلية فإنه لا يمكن أن يفسر لنا الدليل الاستقرائي، لأن الدليل الاستقرائي هو دليل تعميم، وهذا التعميم لا يمكنه أن يثبت، لا يمكن لبافلوف لتفسير بافلوف أن يعني يفسر مسألة التعميم، لأنه لا يمكن. غاية ما في الأمر يقول أننا عند رؤيتنا لهذه الحديدة لارتفاع درجة حرارة الحديدة ينتقل ذهننا إلى ماذا؟ إلى تمدد كقضية فعلية خارجية، لكننا لا نستطيع أن نقول كلما حصلت ارتفاع درجة حرارة في الحديد فإنها ماذا؟ تتمدد على نحو القضية، لأن التعميم ليس اقترانا. الاقتران غاية ما في الأمر اقتران بين قضايا فعلية، لكن التعميم أمر خارج، التعميم أمر خارج عن ذلك. واضح الفكرة؟ خلينا نجي نطبق هذا لأن أكو نقاش هنا. قال وفي تحديدي الموقف من التفسير نعم، هاي ملاحظات سيء، الموقف من التفسير الفسيولوجي. قال وفي تحديدي موقفنا من التفسير السلوكي للدليل الاستقرائي نلاحظ نقطتين جديرتين بالبحث، إحداهما أن الاستجابة التي تثيرها باء يعني المنبه الطبيعي لدى إحساسنا بها، يعني عند رؤيتنا للتمدد الآن ما الذي يحصل؟ قال والتي تعبر عن ظاهرة فسيولوجية معينة قابلة للملاحظة، يعني قابلة للتجربة لإثباتها كأثر مادي واضح.
كأي ظاهرة أخرى من ظواهر الطبيعة. هل هي ما نعنيه حين نقول إننا ندرك با الإدراك نفس هذا الأثر المادي، أو هو أمر معنوي، أو هو أمر مجرد؟ قال: أو أن الإدراك يتمثل في عنصر نفسي وراء الاستجابة الفسيولوجية لا يخضع لأساليب الملاحظة الخارجية، ولا يدرك إلا بالاستبطان النتيجة. أن هذا الإدراك المجرد لا يمكنه أن يخضع لأساليب التجربة، وإذا كان لا يمكن أن يخضع لأساليب التجربة، إذن لابد أن نستخدم المناهج العقلية لإدراكه، لأنه أمر مجرد، والأمر المجرد مو أمر مادة حتى نقيم عليه التجربة، لأن التجربة حدودها حدود المادة. لأقل تقدير نتكلم بفكرة العلامة، يعني طريقة العلامة مثلا سيد العلامة.
لو يقول مثلا لا مو أمر مجرد، لأنه أمر مادي دخل في الخلايا.
طبعا واضح هو يقول هكذا، بس هنا نريد
صور صغيرة.
نعم نحن نقول بأن هذه المسألة ليست مسلمة التي تقولها، هذه المسألة لا يمكن تواجه مشاكل كثيرة في المعرفة أساسا، لا يمكن أن تقام المعرفة وفق التفسير والتصوير المادي، لأن ما دام مادي بعد راح يصير خاضع لعالم المادة وتغيرها، بعد ما يمكن أن تكون معرفة عند الإنسان، لأن المعرفة التي تحصل عندي ما يمكن أن تحكي عن الخارج، لا يمكن أن تطابق الخارج، ثم لا يمكن، لا بد أن تتسم بسمات المادة من قبيل التغير والانقسام، و يعني ما يمكن أن يكون هناك ثبات، ولا بد يعني هذه السمات العامة بشكل عام لا بد أن تكون متوفرة لهذه التصورات الحاصلة عند النفس، إن قلنا منها مادية بعد ما يمكن أن تبقى المعرفة ثابتة، ما يمكن أن تبقى معرفة عند الإنسان أصلا. النقطة الثانية اللي هي محل البحث، قال أن تلك الاستجابة الفسيولوجية التي تثيرها با فينا سواء كانت هي كل ما نعنيه بإدراك، يعني سواء فسرنا مادي أو مجرد، ما نعنيه بإدراك با أو لا، هل بالإمكان أن نفسر الاستدلال الاستقرائي على أساس أنه مجرد إيجاد منبه شرطي؟ يعني نستخدم مسألة المنبه الشرطي، لا نستخدم مسألة العلية، لأن هو من طرحه المنبه الشرطي قالوا بأن المنبه الشرطي هو الذي يغنينا عن مبدأ العلية، بعد ليش نقول نتمسك مبدأ العلية؟ طبعا هيوم فسر مبدأ العلية على أساس أنها عادة، فهم فسروا مسألة العلية، مسألة العلية ماكو شيء اسمه علية، وعلاقة تلازم بين شيئين حقيقي، علاقة تلازم حقيقي بين شيئين، غاية ما في الأمر الاقتران يوجد منبه تنبيه، لأن هذا من قوانين ذهنية. قال: وأظن ها، وما يعنينا فعلا هو البحث الثاني، وأظن أن من اليسير أن نعرف أن الاستدلال الاستقرائي لا يمكن أن يفسر على أساس الاستجابة للمنبه الشرطي، لأننا نستخدم الدليل الاستقرائي بشكلين، فتارة نستدل استقرائياً على أن باء ستوجد فعلاً حين نرى ألف موجودة، وأخرى نستدل استقرائياً على العبارة الافتراضية العامة القائلة كلما وجد ألف وجد باء، فهي على نهج القضية الحقيقية، فالمستدل بالاستقراء في الحالة الأولى واقع خاصة خارجية، والمستدل بالاستقراء على الحالة الثانية هو التعميم، يعني تكون نتيجة عامة الذي نتجاوز فيه حدود التجربة والملاحظة. ولنفترض أن بالإمكان القول بأن الاستدلال الاستقرائي في الحالة الأولى هو تعبير عن استجابة يمكن تفسيرها على ضوء المنعكس الشرطي، بمعنى أن نتوقع وجود باء في الحالة التي رأيناها فيها ألف، يعني باء يعني تمد الحديد، نتوقع عند رؤية ارتفاع درجة الحرارة اللي هو ألف موجودة، ليس إلا نفس الاستجابة التي كانت باء تثيرها، يعني نفس الأثر الحاصل عند رؤيتنا المن للتمدد، لتمدد الحديد. قال: وقد أثيرت فعلا بمنبه شرطيين وهو ألف، ولكن الاستدلال الاستقرائي في الحالة الثانية يختلف عن ذلك، لأن المستدل هنا هو التعميم، والتعميم لم يكن استجابة لمنبه طبيعي، التعميم مو استجابة لمنبه طبيعي حتى يمكن إثارتها عن طريق منبه شرطي. والتعميم لم يكن استجابة، يعني التعميم ما حصلنا به من
بالاستجابة بجرس،
ها عن طريق طعام.
نعم.
حتى نقدر نستفيد عن طريق الجرس.
نعم.
احنا التعميم ما حصلنا عليه عن طريق رؤيتنا للحديد،
حتى
نقدر نحصله عن طريق من
تمدد،
عن طريق رؤية ارتفاع درجة زين. عفوا أنا المثال كان أقول تمدد. التعميم ما حصلنا عن طريق رؤيتنا لتمدد الحديد، حتى نحصل من ارتفاع درجة الحديد.
التعميم شيء أمر مجرد.
قال والتعميم لم يكن استجابة لمنبه طبيعي حتى يمكن إثارتها عن طريق منبه شرطي يشرط بذلك المنبه الطبيعي. فالتعميم إذن شيء جديد، ولا يكفي في حصوله إشراط منبه بآخر. لكن في الحقيقة أن بافلوف نفسه آمن بوجود نظامين. النظام الأول سماه النظام الإشاري الأول، والنظام الثاني سماه النظام الإشاري الثاني. وفي النظام الإشاري الثاني، يعني طبعا هذا فسر مسألة المنعكس الشرط اللي يصير بين حالتين حسيتين، حالتين خاصتين، وكيف يحصل الإشراط ثم ينتقل الذهن عند رؤية المنبه الشرطي إلى نفس الأثر الحاصل من المنبه الطبيعي. هذا وين يحصل؟ في النظام الإشاري الأول. لكن في النظام الإشاري الثاني قال أن الإنسان، خصوص الإنسان، ليس الإنسان والحيوان، لكن النظام الإشاري الأول هم موجود بالإنسان هم موجود بالحيوان، لكن النظام الإشاري الثاني لا موجود إلا عند الإنسان. فإن الإنسان لأنه يمتلك طور أعلى تطور، يعني هو بتعبيره أنه يقول أنه تطور نوعي أرقى عند الإنسان، يقول يصل إلى مرحلة التجريد، فيظل بدل ما ينتقل، يعني كان ينتقل من حالتين فعليتين، من قضية خارجية من رؤية هذا الحديد إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى التمدد، عفواً رؤية ارتفاع درجة الحرارة الحديد إلى رؤية التمدد، يصير ينتقل ذهن الإنسان إلى من كل رؤية حديد يعمم. فإذن بالنسبة إلى بافلوف حاول أن يوجد مسألة التعميم والتجريد بنظام ثاني طرحه إلى جنب هذا النظام الذي فسر فيه مسألة الاقتران بين الحالتين الخاصتين الخارجيتين. فآمن بوجود نظام ثانوي، ومن خلال ذلك النظام الثانوي استطاع أن يؤمن بتعميم لكل حالات مماثلة. يقول بالنسبة للإنسان، يقول بدل ما ينظر إلى هذه سماع هذه المسألة، يعني سماع مسألة الجرس مثلا أو غيره، يصير أي جرس يسمعه ينتقل ذهنه لمن؟ ينتقل ذهنه إلى هذا المنبه نفسه. فهذه حالة أخرى، حالة جديدة غير الحالات التي كانت خاصة اللي هي على قائمة على أساس النظام الإشاري الأول. فإذا يمكن الدفاع عن هذه المسألة بهذه النقطة.
أقولك على ثاني نقطة ثانية.
النقطة الثانية لا، لا النقطة الثانية لا،
يعني شو يعني قام تجرب
ها تقصد على النظام الإشاري الثاني؟ طبعا هو هنا، هل فعلا أن المادة مهما فرضنا تطورها النوع الأرقى، هل يمكن أن نفرضها يمكن أن تصل إلى التجريد؟
يمكن،
ما دام باقية مادية لا يمكن أن تصل إلى التجريد.
الإنسان يقول الإنسان يصل ويجرب وكذا،
لا يمكنه أن يصل إلا من خلال قوة غير مجردة، غير مادية. أما أنت إذا آمنت في حقل المادة مهما كنت، مهما وصلت، يعني هذا راح يصير نقاش مبنائي أصل المبنى ترفضه. أما أنه إشكالنا الآن أنه بافلوف أو المدرسة السلوكية، هل انتبهت إلى مسألة التعميم لو ما انتبهت إلى مسألة التعميم؟ هل إن النظام الإشاري الأول يوفر التعميم لو ما يوفر التعميم؟ السيد الشهيد إشكاله صب علي من على النظام الإشاري الأول، قال إن النظام الإشاري الأول لا يمكن أن يحصل. نعم، هم أيضا صح فعلا، هم قالوا أن النظام الإشاري الأول، يعني هذا الاقتران مجرد الاقتران، لا يمكن أن يصل بلا
إلى التعميم. السيد الشهيد بالنظام الثاني،
لكن هو الكلام بأنه هل السيد كان منتبه إلى وجود نظام إشاري ثاني وأنهم قائلين بالتعميم لو ما كان مذكور؟ هذا يعني لعله هو زكنجي محمود ما ناقل هيك اراء او المصادر اللي قارب من عند السيد ما ناقلين هاي المساله مفصلين، وانما هذه دراسات يعني كانه متاخره اللي نقلت انك عرب يعني. يعني المشكله ان السيد الشهيد ما وقع بايده كتاب بافلوف نفسه او كتب المدرسه السلوكيه نفسها، يعني هاي المشكله اللي صار. زين، النقطه الاخرى، نحن ان استطعنا تفسير الانتقال، تفسير الدليل الاستقرائي وفق على ضوء المدرسة السلوكية التي تعني الانتقال من شيء مع إلى شيء آخر لأن هناك اقتران بين الشيئين، فنستطيع أن ننتقل من رؤيتنا لارتفاع درجة حرارة الحديد إلى ماذا؟ إلى التمدد، لأن هناك اقتران بينهما. السيد الشهيد يقول أن هناك حالة أخرى وهي لا تقوم بين شيئين، وإنما الدليل الاستقرائي يثبت أمرا ثالثا غير هذين الأمرين الموجودين، غير هذين الموجودين يعني غير هذين الأمرين المقترنين. هذا الاستقراء الثالث لا يمكن تفسير نتيجته في ضوء المدرسة السلوكية، في ضوء ما تقرره المدرسة السلوكية. يقول عندما نرى مثلا، وهو إثبات الواقع الخارجي، يقول عندما نرى الأمور الخارجية من قبيل رؤية أي شيء محسوس، عند رؤيتي للكتاب مثلا، فإن ذهني تحصل فيه صورة الكتاب. السؤال كيف أثبت واقعية الكتاب في الخارج؟ الاقتران المتكرر إنما حصل بين من؟ الاقتران المتكرر حصل بين واقع الكتاب، بين هذا الكتاب عفوا، بين الكتاب وماذا؟ والذهن. هذا التكرر حصل بين هذين الأمرين. فعندما يعني كيف أثبت واقعية هذه الأشياء، هذا الكتاب بالواقع كيف أثبته؟ يقول عند حصول هذين الأمرين في الخارج وفي الذهن، يعني أن رؤيتي للكتاب يعقبه حصول الصورة في الذهن، أو قل نعم. فلكن كيف أنتقل للأمر الثالث وهو واقعية الكتاب في الخارج؟ واقعية الكتاب هذا أمر خارج عن هذه الحالة اللي جاي تحصل، وأمر ثالث عن هذه الحالة التي تحصل. يعني أن السيد الشهيد سوف يأتي ذكر هذا الأمر تفصيلاً، ذكره أين؟ ذكره في النقاش حول الحسيات. هناك النقاش الحس، هل إن الحس ثابت موجود في الخارج أو الحس ما ثابت ما موجود في الخارج؟ يعني بعبارة أخرى، هل إن الحس بديهي لو مو بديهي؟ يعني تقول بأنه الكتاب موجود في الخارج أنا جاي أشوفه أثناء عمل الباصرة، كيف نثبت واقعية هذه القضية ونقول أن الكتاب موجود في الخارج؟ يقول السيد الشهيد طبعا وفق مباني المناطق الأرسطيين، يقول أن الحسيات جميعها منين؟ من البديهيات. لكن السيد الشهيد يقول لا، أن الحس ليس من البديهيات، بل إن الحس لابد أن نجري عليه عملية استقرائية حتى نثبت أن هناك واقعة. إذن الحس ليس من الأمور البديهية، ليس من القضايا البديهية، بل هو من القضايا المستدلة، والمستدلة استدلالا استقرائيا. إذن كيف أثبت الواقع الخارجي؟ الواقع الخارجي لا يمكن أن أثبته إلا عن طريق ماذا؟ طبعا أنت عند رؤية كل شيء تحصل في نفسك صورة، وعندما تتكرر النظر إلى الشيء الخارجي، كل ما تكرر النظر إلى الشيء الخارجي جاي تحصل صورة في ذهنك. فإذا أنا أنظر إلى الشيء الخارجي فتحصل في نفسي صورة، هذين الأمرين في النتيجة للمراد من عنده أنه أثبت الأمر الأول وهو النظر إلى الشيء الخارجي، أو أثبت حصول الصورة في نفسي، وإنما أثبت شيء آخر ثالث عن هذين الأمرين المقترنين وهو وجود الواقع الخارجي. فإذا الواقع الخارجي ليس منبها، لا منبه شرطي ولا منعكس شرطي، لا منبه طبيعي ولا منعكس طبيعي، فهو إذن أمر ثالث غيرهما. أنا يعني أنا أنظر للخارج ثم ماذا؟ ثم تحصل في نفسي صورة. والواقع لا النظر للخارج ولا حصول الصورة في نفسي، وإنما واقعية الخارج شيء ثالث غيرهما. فإذا يمكن لا يمكن تفسير إثبات الواقع الخارجي الذي نثبته عن طريق الدليل الاستقرائي، لا يمكن أن نفسره وفق المنبه الشرطي. زين. قال: وهناك نقطة أخرى بالغة الأهمية في هذا المجال تبرهن على خطأ التفسير السلوكي للاستدلال الاستقرائي، وهي أن الدليل الاستقرائي لا يستخدم فقط لإثبات قضايا من قبيل ألف تعقبها باء فقط، بل إنه يقوم عادة بدور أكبر من ذلك، فيثبت العالم الخارجي، يعني واقعية العالم الخارجي التي هي غير ألف وباء، غير ذني الأمرين المقترنين. وسوف نعرف في القسم الأخير من هذا الكتاب أن إن شاء الله إن السند الحقيقي الذي يعتمد عليه الإنسان السوي في اعتقاده بوجود واقع موضوعي للظواهر التي يدركها من العالم الخارجي، شنو السند الحقيقي؟ هو الاستقراء. وواضح في هذا التطبيق للدليل الاستقرائي أن النتيجة المستدلة استقرائيا ليست مجرد تكرار لما حصل خلال الحالات التي تعاقبت على الإنسان المستقر لكي يفترض كونها استجابة لمنبه شرطي ارتبطت به بحكم الاقتران بين هذين الأمرين بالمنبه الطبيعي خلال تلك الحالات. يعني أنظر للكتاب في الخارج، كل ما أنظر أجد الكتاب، فمو مجرد هذا التكرار اللي حاصل الاقتران عندما أنظر الخارج فتحصل في نفسي صورة الكتاب، مو مجرد هذا النتيجة أوجد يعني منبه بين هذين الأمرين، بل أنني أثبت شيء خارج هذه العملية التكرارية، وهو وجود أصل الواقعية، واقعية الخارجية، وجود الواقع الخارجي للكتاب بشكل عام، ليس فقط مجرد هذين الأمرين المقترنين. قال: بل إن النتيجة المستدلة استقرائيا في هذا التطبيق تعني شيئا جديدا تماما يختلف عن كل الاستجابات المتقدمة، يعني ليس منبه، لا يمكن تفسيرها وفق المنبه تفصيلا. هذا المسألة إن شاء الله تأتي بالأخير. قال: فهذا يجعلنا نميز بين الاستدلال الاستقرائي وقانون الأفعال المنعكسة.
أي نتيجة استقرائية؟
نعم،
والحمد لله.